أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. احنا فيما سبق أنه تحدثنا عن النظام الوجودي داخل الحضارة اليونانية أو داخل حضارة الأم كما يطلق عليها، أنه الحضارة اليونانية تعد الأم في المجال الفلسفي باعتبار أن الفلسفة نشأت داخل هذه الحضارة. السؤال اللي يتبادر يعني إن في البداية ممكن أن نتساءل ونقول ما الذي انتقل من هذه الحضارة، من الحضارة الإغريقية أو اليونانية إلى الحضارة الإسلامية؟ إحنا نعرف أن هناك فلاسفة وجدوا في الحضارة الإسلامية، وهؤلاء الفلاسفة تبنوا ما كان يعني يلتزم به الفلاسفة الإغريقية أو الفلاسفة اليونانيين. السؤال هو ما الذي انتقله؟ هل هي نفس المعارف اللي انتقلت، يعني نفس المعارف اللي كانت في العصر اليوناني انتقلت، أو في الحضارة اليونانية انتقلت إلى الحضارة الإسلامية عند الفلاسفة المسلمين، أم أن هناك شيء أكبر من ذلك؟ احنا نعرف أن هناك اختلاف لا زال ساري يعني عند الباحثين في اختلاف حول ما إذا كان ما يطلق عليه بين قوسين الفلسفة الإسلامية، هل هي فعلا فلسفة إسلامية تمت إلى الإسلام بالصلة، أو أنها فلسفة عربية تمت إلى العرب أو المسلمين بشكل عام بصلة، أو أنها فلسفة إغريقية من الأليف إلى الياء؟ البعض طبعا قال بأن اعتبر أنه ما يطلق عليه بالفلسفة اليونانية بالفلسفة الإسلامية ليست فلسفة إسلامية وإنما فلسفة إغريقية من الألف والياء، والبعض الآخر قال لا، إنها فلسفة وجهود مفكرين إسلاميين بمعزل عن الفكر اليوناني، وإن كان قد تأثروا بشكل ما من الأشكال بهذا الفكر بالفلسفة يعني اليونانية أو الإغريقية. واقع الأمر أنا أعتبر أن أهم ما انتقل من الفكر اليوناني إلى ما يطلق عليه الفكر الفلسفي الإسلامي، أهم ما انتقل هو ذلك ما أطلقنا عليه بالأصل المولد، يعني الأصل المولد المتمثل كنا في قانون معين، وربما تحدثنا بعض الشيء من ناحية تاريخية ولا زلنا نتحدث عنه، ما يطلق عليه بالسنخية أو قانون الأصل والشبه، أن هناك الوجود هو قائم على نوع من التراتبية التشابهية بين الكائنات، وأيضا أن هذه التراتبية التشابهية هي تراتبية حتمية، يعني أن الكائنات أنه بيناتها نوع من العلاقة، علاقة حتمية ونوع من الشبه بعضها بالبعض الآخر، ومتدرجة بطريقة تستطيع أن تقول بأنها طريقة هرمية تبتدئ من الأصل وتتفرع شيئا فشيئا ثم تنزل إلى الأسفل، وكلما اقتربنا من الأصل كان الوجود أكمل رتبة من الوجود اللي هو بعيد عن الأصل. والبعد هذا يعني البعد والقرب من الأصل هو أيضا يخضع إلى قانون التشابه من حيث قرب الشبه وبعد الشبه، يعني اللي قريبة من الأصل اللي هي أكمل تكون من البعيدة هي أقرب تشابه مع الأصل مقارنة مع تلك البعيدة عن الأصل. فدائما المراتب اللي تكون قريبة عن الأصل هي أشد تشابها بذلك الأصل، يعني وهكذا تتدرج العملية. هذا القانون في الحقيقة نجده بشكل أو بآخر هو داخل الفكر اليوناني، ومن ثم هذا القانون نفسه انتقل داخل الفكر الإسلامي. فدائما أنه القرب حينما يكون الشيء أنه قريب عن الأصل فيكون أكمل ويكون أشد شبها، بس العملية طبعا كلها أنه هي عملية حتمية، ودائما أن الفيض يكون من فوق إلى أسفل،
عملية
حتمية، يعني أن المراتب هذه موجودة بشكل محتم، ما بها شيء يعني بحيث أنه ممكن أن نفكر بها بطريقة أخرى مختلفة تماما، أن الوجودات الأكمل ما يسمى هناك قاعدة فلسفية يطلق عليها بالإمكان، نظرية الإمكان الأشرف. نظرية الإمكان الأشرف أن هذه الممكنات اللي موجودة بعضها يكون أكمل وأشرف من البعض الآخر، واللي أكمل واللي أشرف دائما هو يكون بالمراتب العليا، يعني لا يمكن أن يكون اللي أقل شرفا هو سابق لوجود الآخر اللي هو أكمل مثلا شرفا أو أكثر شرفا أو أكثر كمالا، دائما السابق هو للكامل، السابق للكامل. لهذا أول ما يصدر يعني يستحيل أن يصدر عن الأصل الأول، الأصل الأول نسميه بمبدأ الوجود الأول، ما راح أعبر عنه باللفظة الدينية وإنما أعبر عنه باللفظة الفلسفية، واجب الوجود بذاته أو مبدأ الوجود الأول، مبدأ الوجود الأول لا يمكن أن يصدر عنه جسم مثلا، أقصد صدور مباشر، لا يمكن أن يصدر عنه صدور مباشر عبارة عن جسم، وإنما يصدر عنه شيء أكمل من الجسم. وأكمل الأشياء في التفكير الفلسفي إنما هو العقل، فلا بد أن يصدر عنه عقل. لكن بين العقول أيضا مراتب، يعني ليس كل العقول هي في مرتبة واحدة، عقل عن عقل يختلف. لهذا أكو عند الفلاسفة تفكير في سلسلة هذه المراتب في العقول، بعضها أكمل من بعض الآخر. لكن أول ما يصدر عن مبدأ الوجود الأول المباشر هو أكمل الكائنات كلها، اللي يجي من بعده أكمل من اللي أسفل من عنده، واللي يجي من بعده أكمل من اللي أسفل من عنده، وهكذا العملية. والطريقة اللي مقننة بهذا الشكل هي ما يطلق عليها بعلاقة العلية، يعني أن هناك نوع من الصلة ما بين العلة والمعلول، والعلة هي سابقة للمعلول وأكمل من عنده وجودا. فدائما العلة هي أكمل من المعلول وسابقة له، وأيضا أن المعلول يأتي على شاكلة هذه العلة. ويمكن أن أصور هذه المسألة مثل تصوير أنه الشخص والظل مالته، الظل معلول للشخص، يعني إذا عدم الشخص عدم الظل، مو صحيح؟ بس بوجود الشخص يوجد الظل. المثل هذا جدا يقرب الفكرة. أولا من جهة الظل له شبه بالشخص، لكنه لا يصل إلى مرحلة كمال الشخص. قطعا الشخص أكمل من الظل، لأنه الظل هو عبارة كأنه لمعة من لمعات هذا الشخص، لا يمثل هو عين نفس هذا الشخص أو أكمل من عنده، وإنما يوجد فارق جدا كبير. في نفس الوقت السبقية، من حيث السبقية أنه الشخص سابق للظل وليس العكس. يضاف إلى ذلك باعتبار أن العلاقة بيناتهم علاقة علية، لأنه لولا وجود الشخص ما وجد الظل، فإن العلاقة بيناتهم هي علاقة معاصرة، يعني لا يمكن أن تقطعها بأي شكل من الأشكال، يعني علاقة حتمية. معناها إذا موجود الشخص موجود الظل حتما، وإذا كان الشخص هذا مثلا أزلي فإذا الظل لابد أن يكون أزلي. ولهذا عند الفلاسفة بعض الألفاظ حينما يقولون، أن أحيانا يقولون يعبرون تعبيرات مختلفة، أحيانا يقولون أن العالم قديم، العالم قديم، وأحيانا يعبرون عنه بتعبيرات أخرى لا تتنافى مع هذا القول، من حيث أن الحوادث، كل الحوادث يعبرون، يقولون العالم قديم، يقولون لكن كل الحوادث هي حادثة، ما توجد حادثة إلا حادثة، لكن ما حادثة موجودة إلا قبلها حادثة. فمعناها تفهم من ذلك أن الحوادث هي أزلية، أنها بدأت من الأزل وتستمر إلى الأبد، لا تنقطع الحوادث. ليش؟ السبب ليش ما تنقطع الحوادث؟ باعتبار العلة مالتها موجودة، العلة أزلية، فإذا كانت العلة أزلية لابد أن يكون المعلول أيضا أنه أزلي، وهنا أنه المعلول هو عبارة عن هذه الحوادث، فإذا تكون أزلية بأزلية العلة أو بأزلية الوجود الأول أو مبدأ الوجود الأول. أرجع إلى كلامي، أقصد أنه بالنتيجة داردنا يعني في طرحنا لهذا السؤال، ما الذي انتقل من الثقافة الإغريقية للثقافة الإسلامية؟ نستطيع أن نختصر عملية الانتقال هو هذا داينامو، ما نطلق عليه بداينامو التفكير. أكو نمط من التفكير نعبر عنه بالداينامو، أو أكو جهاز من التفكير يفكر بطريقة معينة، هو هذا اللي انتقل، بغض النظر عن حجم الآراء اللي انتقلت. هي الآراء اللي انتقلت القديمة يعني الإغريقية داخل الحضارة الإسلامية، انتقلت للحضارة الإسلامية، هي كثيرة في واقع الأمر، لكن المسلمين أو الفلاسفة المسلمين أضافوا إليها أيضا آراء كثيرة وأفكار كثيرة وموضوعات أيضا عديدة كثيرة ما كانت إنه في العصر اليوناني. لكن مع كثرة ما أبدعه المسلمون في هذا المجال، إلا أنه يظل نمط التفكير هو واحد، يعني ما تغير النمط في التفكير. نمط التفكير اللي هيمن عليه هذا قانون اللي سميناه قانون الأصل والشبه أو قانون السمخية، أن العلاقات في مراتب الوجود هي علاقات متسانخة، بعضها جاء على سمخ البعض الآخر، وأن هناك نوع من الشبه في داخل هذه العلاقات. هذه القاعدة العامة ما تغيرت مما كانت عما كانت عليه داخل الحضارة اليونانية والإغريقية. احنا هنا حتى ندلل يعني على هذه الصورة، لان هذا القانون هو المهم، هو هذا الاصل المولد، يعني هذا التوليد بقية الافكار الفلسفية وحتى العرفانية راح نلاحظها انما مستمدة بشكل او باخر من هذا الاصل. وبالتالي لابد ان نطرح في البداية نواحي تاريخية عن الفلاسفة في آرائهم او بعض افكارهم اللي لها علاقة بهذا الاصل. اللي فكروا تفكير داخل الحضارة الإسلامية، اللي فكروا تفكير فلسفي من ناحية تاريخية، قد يكون هناك نوع من السبق لما يطلق عليهم بالمذهب الإسماعيلي، عند الإسماعيليين. الإسماعيليين طبعا في نشأتهم هي نشأة فلسفية، يعني جمعوا كثير من الأصول الفلسفية وتأثروا بالفكر اليوناني تأثر كبير جدا، وبالفكر الباطني أيضا، يعني عبارة عن فلسفة وعرفان ونوع من الباطنية المغرقة بالحقيقة في هذا الجانب. الإسماعيلية ربما يعني يعتبرون من المذاهب الأساسية اللي كانت تفكر هذا التفكير منذ نشأتها في البداية، بحيث نستطيع أن نقول أول ربما في هذا الجانب أول فيلسوف، إذا صح التعبير نعبر عنه فيلسوف باطني، لأنه أنت عندك راح نلاحظ أكو أنماط من الفلاسفة، أكو فلاسفة ليسوا باطنيين وأكو فلاسفة باطنيين. الفيلسوف الباطني ربما يركز في بعض الجوانب خارج عن الحدود التفكير العقلي، بينما الفيلسوف غير الباطني مثل ابن رشد على سبيل المثال ما يركز على هذه الجوانب، أو ربما لا يجعل لها يعني تلك الإفادة، وإنما يركز على دائما على طريقة الاستدلال، على الأدلة، دائما على الأدلة العقلية. نلاحظ أول الفلاسفة إذا أخذنا بهذا المعيار، أول فلاسفة إنما هو بحسب ما وصلنا لحد الآن قد يكون هو جابر بن حيان الكوفي، وهو من الإسماعيلية معروف عنه. جابر بن حيان الكوفي وهو عاش خلال القرن الثاني للهجرة، وعندنا بعض المعلومات أنه باعتبار كان هو تلميذ للإمام الصادق عليه السلام، ونعرفه هو عالم كيمياء كبير وبارع جدا، بس في نفس الوقت هو أيضا فيلسوف وعنده آراء فلسفية كبيرة جدا. في جابر بن حيان الكوفي عنده كثير من الاعتقادات اللي كانت هي شائعة في الحقيقة أنه كانت في العصر اليوناني، خاصة عند فيثاغورس وغير فيثاغورس، كان يركز على أن الأشياء كل شيء في هذا الوجود إنما يحمل، أو أي شيء في هذا الوجود إنما يحمل كل شيء، يعني ما من شيء إلا ويكمن فيه كل شيء يعني هذا الصورة. وأيضا يركز على أنه هذا صورة الإنسان، هذا الإنسان إنما هو صورة مصغرة ومختصرة من العالم، يعني العالم هذا كله إنما موجود بشكل مختزل في داخل الإنسان، لهذا التعبير هذا اللي ورد سابقا قلنا عن الفيثاغوريين، وموجود أيضا عند جابر بن حيان وغير جابر بن حيان من الإسماعيلية، يقول يعبرون عن الإنسان بأنه عبارة عن عالم صغير، وعن العالم يعبرون عنه بأنه إنسان كبير، العالم إنسان كبير والإنسان عبارة عن عالم صغير، معناها ما موجود هنا موجود هناك، وما موجود هناك موجود هنا، فيركز على ذلك. ويضيف إلى ذلك جابر بن حيان الكوفي أيضا يضيف على أن العلاقات ليس فقط داخل الوجود كوجود، وإنما بين الوجود وبين العدد وبين حتى الأسماء والحروف، يعني باستطاعتك أنه أكو هناك نوع من التناظر والتماثل والتطابق والتسانخ ما بين الحروف والأسماء والأعداد والوجود، وباستطاعتك كأنه من الكلمة الواحدة أن تشتق منها ما شئت وتتعرف من خلالها ما شئت من المعلومات اللي تعد أنه معلومات وجودية، وكذلك العكس. هذه الفكرة عادة موجودة عند الباطنين وموجودة أيضا عند العرفاء، ولاحظتها عند محي الدين بن عربي، يعني فيما بعد إن شاء الله نتطرق إليه. المهم أنه التسانخ اللي موجود ليس داخل فقط أنه العلاقات الوجودية، وإنما أيضا داخل حتى مع القضايا اللي متعلقة بالحروف وبالأسماء وبالأعداد. طبعا هناك نصوص بالحقيقة عديدة لجابر بن حيان الكوفي، وهو يعبر كأنه يخضع في تفكيره إلى ما ذكرناه من قانون الأصل والشبه، أنه هذا القانون من حيث أنه علاقات الوجود شلون بعضها يعني بعضها موجود في البعض الآخر، ما من شيء إلا هو موجود، يعني بالتالي أنت إذا فحصت هذا القدح تعرفت باستطاعتك ممكن ولو من ناحية النظرية تتعرف على العالم كله مثلا بهذا الشكل، لأنه موجود فيه كل شيء. ولهذا قد تكون فكرة تسمعون في الناحية الكيميائية تقولون أنه كانوا قديما الكيميائيين، والكيميائيين عادة كانوا أيضا فلاسفة، كانوا يفكرون أو بعضهم يعتقد بأن من الإمكان أو ربما يدعون على أنه استطاعوا أن يصلوا إلى هذه النتيجة، يحولوا المعادن اللي تعتبر يسمونها بالمعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة كالذهب وبقية الجواهر الأخرى. الفكرة هذه تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة إنما منبني على هذا، أن أي شيء كامن فيه كل شيء، فهذه الفكرة بالحقيقة إنما قائمة على السنخية كما قلنا، على الشبه، أن الأشياء بعضها موجود في البعض الآخر وبالتالي بعضها يشابه البعض الآخر، لكن توجد رتب معينة، بحيث بعض الرتب مثلا رتبة معينة يطغى عليها شيء وفي الشيء الآخر كامن هذا الشيء الطاغي، وبالعكس أيضا يكون، يعني ما كامن هنا وطاغي هناك، وما هو طاغي هنا كامن هناك، وهكذا. مثلا جابر بن حيان يقول: ليس في العالم شيء إلا وهو فيه جميع الأشياء. هذا نص لجابر بن حيان الكوفي. يقول مثلا: إن في الأشياء كلها وجودا للأشياء كلها مثلا. طيب، ويربط هذه المسألة أيضا بالكيمياء، يقول مثلا: فإن النار في الحجر كامنة ولا تظهر، وهي له بالقوة، فإذا زند وأوري ظهرت، ظهرت النار. يعني بالأصل هي النار، هي بالأصل موجودة، مو ما موجودة، هي بالأصل موجودة في داخل الحجر. المهم، هناك نصوص بالحقيقة عديدة جدا تظهر عند جابر بن حيان الكوفي، وكذلك عند الإسماعيلية أيضا. التفكير أيضا قائم على هذا الأساس، يعني الإسماعيلية يركزون، فرقة الإسماعيلية تركز على أن علاقة الإنسان مثلا على سبيل المثال بالعالم هي علاقة هذه المشاكلة الموجود، ما موجود هناك موجود هنا، وما موجود هنا موجود هنا، إلى درجة أنه خصوصا من ضمن الإسماعيلية كما تعلمون أنه إخوان الصفا، إخوان الصفا عندهم رسائل لا زالت موجودة يطلق عليها برسائل إخوان الصفا. هؤلاء إيش قالوا؟ قالوا: إحنا باستطاعتنا نحل جميع الخلافات اللي موجودة في البحث عن الحقيقة، يعني أن هناك معيار ومقياس يوصلنا، يوصل الجميع إلى الحقيقة، وهذا المقياس هو إنما مستمد بالحقيقة مثل ما ذكرنا أنه من قانون السنخية. ليش؟ يعتبرون أن هذا المقياس إنما هو عبارة عن صورة الإنسان، صورة الإنسان، أو أنه عبارة عن تشبيه العالم بالإنسان. يعني إذا عرفت ما في الإنسان عرفت ما في العالم، وإذا عرفت ما في العالم عرفت ما في الإنسان، وبالتالي باستطاعتك أن تحل كل المشاكل. يعني إذا عندك مشكلة ومختلف فيها، إذا هي بالعالم تراجح أنه عندك عند الإنسان، وإذا حليتها منها معناها حليتها هناك. فيقولون هذا المنهج أو هذا المعيار باستطاعت أن يحل الخلاف بين المذاهب العالم كلها. هذا برأي إخوان الصفا، وإنما هو اعتماد من بهذا الشكل معناها اعتماده على مقياس علاقة الشبه والمشاكلة ما بين العالم الخارجي وما بين الإنسان. يقولون: فيقاس كل شيء في العالم على ما موجود بالإنسان ذاته. طيب ليش؟ لأنه عندهم الإنسان عبارة عن نسخة مختصرة ونموذج مضاهي للعالم، وهذا قول ذكرناه سابقا هو عند الفيثاغوريين، وهم أيضا ينسبوه أيضا للفيثاغوريين. لذا أطلقوا عليه بالعالم الصغير، على الإنسان أطلقوا عليه بالعالم الصغير في قبال العالم الكبير، أو يطلق عليه طبعا الإنسان الكبير. وكلاهما طبعا مثل ما الإنسان عنده تقول روح وبدن، أيضا العالم الخارجي أيضا له روح وله بدن، نفس الشيء. هذا بالحقيقة نلاحظ عند أخوان الصفا، عند الإسماعيلية بالحقيقة أيضا على هذه الشاكلة نجد كثير من النصوص اللي تدل على هذا المعنى. عندهم فقط أكو ناحية معينة اللي قلنا، إحنا تذكرون مرة قلنا أنه راح نلاحظها على طول الخط، أكو فيها شيء من التردد عادة نلاحظه عند الفلاسفة والعرفاء، هي مبدأ الوجود الأول. مبدأ الوجود الأول هل يطبق عليه هذا قانون الأصل والشبه أم لا؟ يعني إحنا ذكرنا الإجمال العام هو فلسفتهم تدخل على أنه كل شيء حينما يشبه كل شيء، فبالتالي يفترض أن مبدأ الوجود الأول له ما يشبهه. هنا بالحقيقة نجد هناك ترددات أحيانا نجدها عند الفيلسوف، تارة يصرح بالشبه بشكل أو بآخر، وأحيانا ينفيها، يقول لا يشبهه شيء، يعني أحيانا ينفيها وأحيانا يثبتها بشكل أو بآخر. عند إخوان الصفا وعند الإسماعيلية وجد مثل هذا التردد، أحيانا يقولون بأنه لا يشبهه شيء، وأحيانا يقول يعبرون لا، أنه هو فيه كل شيء وهو عبارة عن كل شيء. ومعنى ذلك أنه حينما يكون أنه فيه كل شيء وهو عبارة عن كل شيء، معناه له شيء، له شيء من الشبه بينه وبين الأشياء، لأنه حينما يحمل فيه كل شيء المقصود كماليات كل شيء، كمالات كل أو صور الأشياء أنه موجودة فيه. وأحيانا ماذا يقولون؟ يقولون لا، أن الأشياء إنما موجودة في المبدع الأول أو الصادر الأول، واللي يطلق عليها بالعقل، أحيانا بالعقل الأول يطلقون، يقول إن الأشياء إنما موجودة في هذا العقل، العقل هو اللي يحمل هذه الأشياء أو صور هذه الأشياء، وليس مبدأ الوجود الأول، حتى لا تكون عنده كثرة أو شيء. لكن في نفس الوقت ماذا يقولون؟ يقولون إلا أن هذا يعني العقل الأول أو الصادر الأول إنما هو مثال لذلك ونموذج لذلك، وجاء على شاكلة ذلك، له لمعة ونور من ذلك، يعني على شاكلته أو على شيء من الشبه. فتفهم من ذلك إذا كان بهذه الصورة معناها مبدأ الوجود الأول، علاقته بالعالم أيضا علاقة نوع من الشبه، لكن ربما علاقة الشبه متباعدة، لأنه يعني تستنتجها من خلال العقل الأول اللي هو أو الصادر الأول، كونه شبيه بالأول وكونه هو يحمل كماليات الأشياء الأخرى، فإذن هذا الصادر الأول هو لا شك شبيه بالأشياء، لأنه حامل صور كماليات هذه الأشياء، وهو في نفس الوقت يعتبر على شاكلة الأول، مثال الأول، النموذج، لمعة من لمعاته، فإذا هو شبيه. فبالتالي هذا الوسط إن من يكون شبيه لهذا وشبيه لذاك، معناه مبدأ الوجود الأول له شيء من الشبه بذاك، يعني كأنه شبيه الشبيه شبيه بالشيء كما يعني كما يقال. وبالتالي بالحقيقة عند الفلاسفة، راح نلاحظ عند الفلاسفة الإسلاميين تارة يثبتون حالة الشبه وعلاقة هذا الأصل بالوجودات، وتارة ينفوها. وإحنا ذكرنا أنه بالعصر اليوناني بعض من عندهم حينما نفاها خشية من التكثر اللي موجود في الصور اللي موجودة في الذات الإلهية، فنفى هذا التشابه، وبالتالي اعتبر أنه لا توجد صور في الذات الإلهية أو في ذات مبدأ الوجود الأول. في الحضارة الإسلامية أنه مو فقط الخشية من التكثر في الذات، خشية كما يعبرون من انثلام الذات، يعني كأنه مثل تتمزق هذه الذات الإلهية لو وجدت في هذه الصور حتى تكون، ليس فقط الخشية من ذلك، وإنما أيضا حتى الخشية من نفس لفظة التشابه، يعني يحاولون أي يخشون من عملية هذه اللفظة، لفظة التشابه، حينما تقول مبدأ الوجود الأول يشبه شيء آخر، هذه أيضا كان يخشون من عتها كثير من عتهم بها الصورة. وبالتالي حينما ينفون الصور في الذات الإلهية وفي ذات مبدأ الوجود الأول، ويعولون ويقولون أن الصور، صور الوجودات كلها ليست موجودة في ذات المبدأ الأول وإنما في الصادر الأول، إنما يعني تخوفهم من مسألتين، مسألة تكثر الذات أو تصورهم أن الذات سوف تتكثر، هاي مسألة. المسألة الثانية حتى لا يكون هناك تشابه ما بين مبدأ الوجود الأول والأشياء، هذا كان أيضا يرد عندهم، لكن أحيانا تلقى عندهم بالحقيقة تصريحات بشكل أو بآخر بنوع من التشابه، أحيانا بطريقة صريحة وأحيانا بالتلويحات بشكل أو بآخر، راح نلاحظ، يعني مو بالضرورة بالصراحة بس واضحة المسألة. يقول لك مبدأ الوجود الأول، بعض من عندهم يقول لك هو عبارة عن كل الأشياء، أو هو حامل كمالات كل الأشياء، وأن صور الأشياء كلها موجودة في ذاته، فحتى لو ما يقول أكو نوع من الشبه فأنت تفهمها بهذا الشكل، لأنه ما وجد شيء من هذه الأشياء إلا وله صورته الكمالية الموجودة هناك، يعني له شبه، له أصل في الذات الإلهية. عند الإسماعيلية، بعدنا عند الإسماعيلية، الإسماعيلية بالحقيقة مو أضافت فقط علاقات الوجود اللي ذكرناها من التشابه والتماثلات اللي موجودة، وإنما أيضا في اشتهرت في قضية مسألة ربط الوجود بالأعداد، عندهم هذه الظاهرة قوية جدا حقيقة، إنه العدد إلى دور جدا في علاقته مع الوجود، والعلاقة علاقة كأنهم يعني مرتبطة ارتباط وثيق، يعني هم يركزون عادة على ثلاثة أعداد في الغالب، العدد 4 والعدد 7 والعدد 12، ربما مبرر العدد 7، هم إسماعيليين فسبعة أئمة، وبعدين يقول لك عندنا 7 أنبياء، وبالتالي بعدين أنه الأسبوع 7 أيام، هاي كلها يأخذوها بعين الاعتبار، والطواف 7 سماوات، والطواف 7 وما إلى ذلك، يجيبوا لك شك وشغلات مذكورة بها أنه 7، فكلها بعضها كأنه جاء مو صدفة، يعني مو جاي صدفة، وإنما شغلات محتمة هذه الناحية. 12 مثلا يجيبوا لك شغلات وجودية، أنه بعض من عتها 12 مثلا، يجيبوا لك السنة عبارة عن 12 شهر مثلا، يجيبوا لك شغلات أخرى كثيرة جدا، طبعا اللي ذاكرانة كثيرة بس ما أريد أدوخ بيها، الأربع الفصول الأربعة والأخلاط الأربعة الموجودة في دا والفصول الأربعة، وبالتالي ذكروا لك كثير من الأشياء، يعني دينية ووجودية، ويعتبروها طبعا هاي مسائل حتمية، بعضها مربوط بعضها جاي على شاكلة البعض الآخر، فكانوا يركزون فعلا على العدد عندهم جدا مهم في هذه الناحية. بس أنا ما أريد أستغرق في الأمثلة حتى ما أخذ من الوقت، بس كل ما هناك أنه أخذ يعني فصورة معينة بالحقيقة أعطي. إذا انتقلت من الإسماعيلية الآن ممكن أن ننتقل إلى الفارابي. واقع الأمر يعني إحنا تجاوزنا ربما بعض ما المفكرين الإسلاميين من أمثال الكندي. الكندي جمع يعني شغلات أنه كثير من عتنا وفلسفية وغير فلسفية، كان مهتم بعلم الكلام وكان مهتم أيضا بالفلسفة، بس ما نعتبره حقيقة، ما اعتبره أنه فيلسوف محترف مثل بقية الفلاسفة، يعني قائم على نوع من المزيج، حتى كثير من الاعتقادات ما تتناسب واقع الأمر مع الشيء اللي ذكرناه فيما يتعلق بقانون السنخية، بمسألة الحتمية، ما عنده هذا، يعني تفكيره ربما كثير من الأحيان يميل للتفكير الكلامي. بس الفلاسفة المحترفين، إذا اعتبرنا أنه أوائل الفلاسفة اللي لهم شيء من الاحتراف، وفي نفس الوقت أنه تفكيرهم تفكير منظم، يمكن الإسماعيلية ما عدت ذاك التفكير المنظم، لأنه عدت تفكير سائب أحيانا لأدنى مناسبة تفسر شيء بشيء وتربط شيء بشيء، يعني أكو شيء من الانسيابية بالحقيقة في تفكيرها. بس الفلاسفة الأولين اللي ممكن أن نعتبرهم كأصل أثروا على بقية أنه بقية الفلاسفة اللي جوا من بعدهم، ربما أنه على رأسهم هو فعلا الفارابي. الفارابي عاش يعني خلال القرن الرابع الهجري. إحنا ما راح يهمنا بالحقيقة في دراسة الفارابي كل ما يتعلق أنه بفلسفته وفي مختلف الجوانب، بس لها نأخذ كأنه جوهر هذه الفلسفة ورب هذه الفلسفة بما لها علاقة بهذا اللي أطلقنا عليه بالأصل المولد أو السمخية. نلاحظ أنه الفارابي بالحقيقة أيضا يرتب الوجود، يعني ترتيب الوجود ما يختلف عن غيره في هذه الناحية. يعتقد بنظرية الإمكان الأشرف، يعتقد أهم ما يعتقد في نظرية الفيض وأنه كيف العالم فاض من خلال وقضية العقول أيضا فاضت عن مبدأ الوجود الأول. يعتقد تلك التراتبية اللي موجودة وتلك الهرمية اللي موجودة كلها موجودة عند اعتقادات عند الفارابي. الفارابي نلاحظ عنده نوع من التردد في مسألة، إذا صح التعبير سميناه نوع من التردد في مسألة مبدأ الوجود الأول وعلاقته بالكائنات. نلاحظ هو من جانب أنه يعتبر مبدأ الوجود الأول علمه بالكائنات ببقية الكائنات علم بها مو من خلال الصور الموجودة في ذاته، وينفي أي صور مثل ما ذكرنا لأنه حتى لا تنثلم وحدة الذات، ينفي هذه الصور، إنما يعلم بالكائنات الأخرى من خلال الصادر الأول من عنده وهو العقل الأول، يعني هو علم بالوجودات الأخرى من خلال هذا الصادر طبعا. وتصور لهذا الصادر هو عين إيجاده، يعني عند الفلاسفة ما يفصلون بين إيجاد الشيء و تصور هذا الشيء أو تعقل هذا الشيء، يعني نتصور كأنه مبدأ الوجود الأول حينما أوجده الصادر الأول، وحينما نقول حينما أوجده واقع للمجاز هو مو حينما هو موجود أزلي، هو بوجود مبدأ الوجود الأول هو موجود، بس حينما هذا موجود بهذا فهذا يعقل ذاك، مبدأ الوجود الأول يعقل الصادر الأول، فإيجاده عين تعقله. ومعنى ذلك إذا تعقل، طبعا هو إذا تعقل معناها شنو تعقل؟ تعقل كل ما فيه من صور، والموجود في مبدأ في هذا الصادر الأول هو عبارة عن الكائنات الأخرى طبعا، بس بشكل سلسلة تراتبية، يعني يأتي من بعده العقل الثاني ثم الثالث إلى آخر العقول ثم العالم. فكل ما موجود، يعني كل العالم هذا الموجود والعقول إنما موجودة بشكل ما بشكل مختزل في العقل الأول، يعني في الصادر الأول أو العقل الأول. أنا المنافذ العقل الأول لا يجي في بالكم مبدأ الوجود الأول، مبدأ الوجود الأول أطلقت عليه مبدأ الوجود الأول شيء، وهذاك اللي صادر من عنده سميه أحيانا بالعقل الأول لأن يعني جاية سلسلة تراتبية، العقل الأول والعقل الثاني والثالث. ومثل ما ذكرنا أنه حسب نظرية الإمكان الأشرف يعني معناها العقل الأول هو أكمل من العقل الثاني، بل هو علة العقل الثاني والعقل الثاني علة العقل الثالث، وهكذا إلى آخر العقول. ثم يأتي هذا العالم بعده، هم عادة عند الفلاسفة المسلمين إنهم أو كثير من عندهم مثل الفارابي وابن سينا يعتقدون بأن العقول اللي صادرة عن مبدأ الوجود الأول هي 10 متسلسلة من العقل الأول للعقل العاشر، من بعدها جت إنه إجى العالم. العالم إنه يعني وجد من خلال العقل العاشر. هذا عند المشائين بس مو عند كل الفلاسفة في واقع الأمر، مثلا الإشراقيين يعتقدون شيء آخر بعدين إن شاء الله نتطرق لها، خلينا فقط في نظرية الفارابي. فالفارابي من جانب يعتقد أنه الصور ليست موجودة في ذاته وإنما موجودة في الصادر الأول أو في العقل الأول، فهو إذن يعلم الأشياء من خلال عقله لهذا العقل بهالشكل. لكن في نفس الوقت شو يعبر عن مبدأ الوجود الأول؟ فارابي يعبر عنه بأنه عبارة عن كل الأشياء، عنده تعبيرات، أو هو عبارة عن الكل في وحدة بهالشكل. فترى وكأنه شيء من التناقض، كيف أنه يقول هو عبارة عن الكل في وحدة أو الكل في الذات هذه، ومن جانب آخر هو ينفي الصور ويعتبر أنه الشغلة الصور اللي موجودة للكائنات إنما موجودة في العقل الأول أو في الصادر الأول. في واقع الأمر قد نستطيع أن نحل هذا التناقض الظاهر من حيث أنه يعتبر العقل الأول وبقية العقول عبارة عن صفات لمبدأ الوجود الأول، فأصبحت العقول ليست منفصلة خارجية وكأنها أجنبية عن مبدأ الوجود الأول، إنما صفات المبدأ الأول، وبالتالي أحيانا يعبر عن هذه الصفات وكأنها هي عين مبدأ الوجود الأول. فإذا قال هو الكل في وحدة أو في شيء يعني أو هو عبارة عن كل الأشياء يطيب في هذا المعنى، إنما من حيث وجود هذه الأشياء في صفاته، يعني وخصوصا في العقل الأول أو في الصادر الأول. وبالتالي في واقع الأمر إذا كانت هذه الصفات لمبدأ الوجود الأول يعني العقل الأول، وبين الصفة والموصوف نوع من التناسب ونوع من التشابه، فممكن أن يكون هناك نوع من الربط والعلاقة بالتشابه أو التسانخ ما بين مبدأ الوجود الأول وما بين العقل الأول اللي هو صفة من صفاته، وبعدين ما بين هذا العقل الأول وبقية الكائنات الأخرى. ومن ثم نستطيع أن نقول بأنه يوجد نوع من الصلة أو نوع من التشابه اللي موجود وإن كان غير مصرح به، ما بين مبدأ الوجود الأول يعني نوع من التشابه ما بين مبدأ الوجود الأول وما بين الأشياء الأخرى، ما بين الموجودات الأخرى الممكنات الأخرى والعالم وما أشبه. لكن المهم نمط تفكيره بهذا الشكل كان يخشى بالحقيقة من وجود الصور داخل هذه الذات داخل الذات. المهم أنه في نظرية الفارابي بالحقيقة، في طروحة الفارابي ليست فقط هذه النقطة اللي لها علاقة في اللي احنا نتحدث عنها هو مبدأ السنخية أو الأصل المولد، إنما هناك كثير من المسائل اللي مرتبطة في هذا الجانب. راح نلاحظ أنه نظريات الفارابي أو الطروحات الجديدة اللي أدخلها، إذا سميناها طروحات جديدة وإن كان هي مستمدة مثل ما ذكرنا أنه من الأصل المولد أو من السنخية من التفكير دائما التفكير الوجودي بشكل عام، نلاحظ أنه نظريات الفارابي أثرت على بقية الفلاسفة الآخرين، وكانوا في كثير من الأحيان عبارة عن يعني انعكاس فعلي على كثير من العلوم، خصوصا ابن سينا. يعني ابن سينا أنه قلد الفارابي في ربما جميع أفكاره، يعني أو أغلب أفكاره، ربما مبالغة كل أفكاره، بس أفكاره الأساسية ما تلقى لك فكرة عند ابن سينا إلا وتجدها سابق لها أنه الفارابي. المهم الفارابي نستطيع أن نقول وضع من ضمن الأطروحات الجديدة اللي قدمها، وضع ما أطلق عليه بمنهج الاعتبارات، اللي وظيفة هذا المنهج هو تصحيح وتبرير قاعدة الصدور أو قاعدة الفيض، نظرية الفيض، واللي يطلق عليها بنظرية الواحد لا يزر عنه إلا واحد. هي هذه نظرية الواحد لا يزر عنه إلا واحد، تسمى تارة بالصدور، نظرية الصدور، وأخرى بنظرية الفيض. نظرية الواحد إلا واحد هي شنو؟ اللي يقول لك هو مبدأ الوجود واحد. عند الفلاسفة كانت عندهم هذه المشكلة، إذا كان واحد فمن أين أتت هذه الكثرة؟ شلون نبرر وجود هذه الكثرة مع أنه مبدأ الوجود الأول واحد؟ وبحسب السنخية أنه المفروض الكثرة ما تأتي من الواحد إذا كان واحد بسيط طبعا. ولهذا قالوا بقاعدة الواحد لا يزر عنه إلا واحد، أصل القاعدة مستمد من السنخية، الواحد لا يزر عنه إلا واحد. إذا عندك واحد يجي واحد، إذا اثنين يجون اثنين بهالصورة طبقا للسنخية، كل لازم أكو علاقة تناسب ما بين الأصل والفرع. فإذا من أين أتت هذه الكثرة؟ هنا يأتي الفارابي في تبريره. هو يعتبر أنه أول ما صدر عن مبدأ الوجود الأول واحد، الواحد لا يزر عنه إلا واحد، والواحد هذا اللي صدر عن مبدأ الوجود الأول اللي عبر عنه بالعقل الأول سمي الصادر الأول وما إلى ذلك، فهذا واحد. بس هذا الواحد الصادر هو صح واحد لكن مختلف عن المبدأ الوجود الأول، هو صح واحد لكن عنده اعتبارات مختلفة. هاي الاعتبارات اللي هو وضحها تبرر الكثرة شلون تجي، فبالتالي عنده نوع من التكثر، بس التكثر مو تكثر حقيقي وإنما تكثر اعتباري. شلون تكثر اعتباري؟ يقول هو من جانب هذا العقل الأول يعني هو الصادر الأول باعتباره كعقل، فهو يعقل مبدأ الوجود الأول ويعقل المبدأ مالته كمعلول، هو يعقل العلة مالته، هذا اعتبار يعني جهة من الجهات. واعتبار آخر أنه يعقل ذاته ويعقل نفسه أيضا، هاي اعتبار جهة ثانية. هسه إذا خلينا فقط هاي الجهتين، لأن هو في بعض تفكير الفارابي أنه عنده هالاعتبارين وكو تفكير عنده آخر يحطها ثلاث اعتبارات مو اعتبارين، خلينا هسه بس الاعتبارين حتى لا يعني كأنه ربما لا تختلط عليكم الأمور أو شيء. بالاعتبارين حينما يتعقل مبدأ الوجود الأول إنما ينتج عنه على شاكلة مبدأ الوجود الأول لأنه تعقله، يعني تفضي إلى إيجاد عقل، فإذا وجد العقل الثاني يؤدي مثل ما مبدأ الوجود الأول عقله يعني إيجاده للشيء هو عبارة عن تعقله، أو تعقله شيء عبارة عن إيجاده. فهنا أيضا حينما يتعقل مبدأ الوجود الأول إنما ينتج عنه على شاكلة مبدأ الوجود الأول لأنه تعقله، فيوجد هنا عقل، العقل الثاني. ومن خلال تعقل لذاته وبما أنه ممكن غير مبدأ الوجود الأول واجب الوجود، هو ممكن من حيث ذاته ممكن، لأنه لولا مبدأ الوجود الأول ما له وجود، فهو ممكن. ومن حيث أنه ممكن بحسب هذا الإمكان مالته، بحسب الاعتبار وجد عنا ما يطلق عليه بالفلك، خاصة الفلك الأقصى، يعني فلك من الأفلاك، طبيعة، وجد عنا فلك أو طبيعة، يعني شيء جسم، جسم سماوي، جسم سماوي أو فلك فلك سماوي. فإذا بالتعقلين، بالتعقل الأول وجد عنا عقل، وبالتعقل الثاني وجد عنا جسم. طبعا نا جسم هو يعني جسم بالنتيجة وفيه نفس، بس عند في بعض كتبه كان يركز الاعتبارات ثلاثة: تعقل لمبدأ الوجود الأول، وتعقل لذاته، ويذكر والاعتبار الثالث يقول وبما أنه هو عبارة عن ممكن الوجود بذاته وواجب بغيره، ممكن بذاته وواجب بغيره، فالاعتبار كونه ممكن وواجب من جانب صدر عنه شيء ثالث. فشي يقول من حيث تعقل المبدأ الوجود الأول عقل ثاني، من حيث إمكانيته الذاتية يزرع عنه يقول نفس، ومن حيث هو ممكن بذاته وواجب بغيره يزرع عنه فلك، كأنه ثلاثة أشياء أنه وجدت عنه. وهذه الطريقة الثلاثية بالاعتبار الثلاثة أخذ عنه ابن سينا بعض الفلاسفة، وطبعا راح نلاحظ أنه أكو فلاسفة آخرين ما أخذوا بهذا المنهج، بمنهج الاعتبارات، اعتبروا يعني منهج مغلوط، أو سميه كأنه أشبه بالمنهج الخرافي، وحاولوا يحلون المسألة بطريقة أخرى مختلفة. هنا أنا داري أوضح أنه طريقة التفكير كانت قائمة على هذا الأساس، أنه يريدون أن يبرروا عملية الصدور بطريقة لا تخرج عن قانون السرخية، بطريقة لا تخرج عن قانون السرخية، أكو تناسب وأكو سنخ. عندك من ضمن الشغلات اللي أتى بها الفارابي، طبعا هو حاول الفارابي أن يجمع بين مذهبي أفلاطون وأرسطو من خلال بعض الكتب اللي هي كانت منسوبة إلى أرسطو، واللي ظهر البحث الحديث أظهر على أنه هي ليست لأرسطو وإنما لإفلاطين، خاصة كتاب أثولوجيا أو علم الربوبيات. لاحظ أنه بحسب الكتب موجود كأنه بيناتهم شيء من الاختلاف، مو فقط شيء من الاختلاف، وإنما وجد من خلال بعض الكتب المنسوبة إلى أرسطو وكأنه أرسطو يناقض بعضه البعض، فأراد أن يوفق ويؤول بعض آراء أنه أرسطو، ويصب في حالة اتفاق أنه الفلاسفة متفقين، واعتمد في ذلك بدرجة رئيسية على قانون السرخية. يعني كان أنه يحاول أن لا يخرج عن فهمه للقضايا الوجودية، وصور أرسطو تصوير إفلاطوني. يعني مثلا أنه أرسطو من ضمن الاعتقادات مالته هو ما يعتقد بنظرية المثل الإفلاطونية، كان يرد على أستاذ أنه المثل غير موجودة كما تصورها أنه إفلاطوني. الفارابي هنا حاول يأول هذه الكلمات ويحاول يبرر على أن أرسطو لا يعتقد بنظرية المثل مثل إفلاطون ومتفقين، بس اعتمد في ذلك على كتاب أثولوجيا اللي هو راجع لإفلاطون، وإفلاطون يعتقد بذلك. المهم هو كان يريد أن يحافظ على منطق، يحافظ على الوحدة اللي موجودة بين الفلاسفة اعتمادا على السنخية أو هذا الأصل المولد. يضاف عندنا أكو من النقاط اللي تعد مهمة، إنه معروف عن أيضا فارابي عنده نظريته فيما يتعلق بما يطلق عليه بالمدينة الفاضلة، يعني هو تحدث بالقضايا السياسية وكيف تكون هذه الدولة وهذه المدينة وكيف يكون صفة الرئيس والمرؤوسين والتراتبية الموجودة. فحينما أدرجها وصفها، وصفها على نفس هيئة الوجود نفسه، وكان عنده تصريحات أيضا يعني إنه جعلها على نفس هيئة الوجود، وكأن هذه المدينة لا تكون مثالية ولا تكون سعيدة إن لم تكن على هيئة هذا الوجود. يعني يبتدئها كأنه من مبدأ، مثل ما مبدأ الوجود الأول هو رئيس الوجود، فش اعتبر هنا في المدينة رئيس المدينة يفترض أن يكون منه الحكيم أو الفيلسوف، يكون لأنه كأنه الفيلسوف هو اللي يستمد عقله وعلمه من مبدأ الوجود الأول، كأنه هو يعني ظل الله على الأرض بهالصورة، أو خليفة الله على الأرض. وهذا طبعا أنه التناسق اللي جعله إنما مستمد أيضا من مبدأ السرخية أيضا، يعني أن علاقة المدينة الفاضلة بعلاقة الوجود إنما هي علاقة تسالف، يفترض أن تكون هذه على شاكلة تلك. عندك من ضمن الأشياء اللي المفروض فيما بعد إن شاء الله يعني نتحدث عنها، يعني إن شاء الله في بإسهار، واللي هي تعد انه من ضمن اساسيات اللي احنا نبتغيه حقيقه ونوصل المعلومه دي، هو انه فسر القضايا الشرعية أو القضايا الدينية بالحقيقة، فسرها خاصة القضايا اللي متعلقة بالقضايا الغيبية مثل مسألة الميعاد ومسألة الجنة والنار وما إلى ذلك، طبقا لقانون السنخية، طبقا لما يطلق عليه بنظرية المثال والمبثول. وهذه النظرية هي بالأساس في الحقيقة مأخوذة من الإسماعيلية، يعني الإسماعيلية هم اللي جاءوا بها، وأيضا الفارابي صرح بها، وهذه يفترض أنه فيما بعد يعني بحيث جعل أكو نوع من السنخية والتسانخ ما بين الشريعة أو ما بين الخطاب الديني وما بين الفلسفة، وأن أحدهما هو انعكاس عن الآخر، وبالتالي ما تقدمه الفلسفة ممكن أن ينفع في فهم الحقائق اللي موجودة أنه في الخطاب الديني، بل إذا اعتمدت على الخطاب الديني لا تستطيع أن تصل إلى نتيجة برهانية على ما يطلق عليها ونتيجة يقينة، وإنما لابد أن تعتمد على الفلسفة هي اللي تؤدي إلى اليقين وإلى البرهان. وإنما جاءت به الشريعة إنما جاءت لعوام الناس لإقناع الناس، وجاءت بتشبيهات أو تمثيلات، لهذا سميت بنظرية المثال والمثول أو نظرية التمثيل بهالشكل. وإلا الحقيقة هي الحقيقة كما تقرها الفلسفة أو كما تبرهن إليها الفلسفة، وإن هذه الأشياء اللي تذكرها شرعا مجرد تشبيهات معينة حتى تعطيك صورة معينة لما موجود في الحقيقة. ومن ضمنها اليوم احنا تحدثنا على قضية انه شلون الجنة وشلون كذا بالنار، فهي بالحقيقة انه عد هؤلاء يتصوروها بشكل بنوع من المماثلة والتشبيهات الرمزية، بس لها شيء من الصلة ولها شيء من الشبه. بس هذه فيما بعد ان شاء الله انه نتعرض لها، يعني هسه احنا نمر انه مر سريع بالحقيقة، والحمد لله رب العالمين.